بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر ذي الحجة لعام 37,400 وبمنطقة القصيم، نقرأ هذه الرسالة المباركة، وهي التعليق على القواعد الأربع للشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والقواعد الأربع هذه للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي جدد الله سبحانه وتعالى به التوحيد في هذه الأماكن حتى أعاد ولله الحمد والمنة الأمة إلى رشدها في هذا الباب، فصار علما من أعلام التوحيد والسنة في وقت صعب وشديد، بعدما انتشر كثير من مظاهر الشرك في الجزيرة العربية. فشاء الله سبحانه وتعالى برحمته منه وفضل أن يستعمل هذا الرجل في نشر التوحيد وإقامته، والصبر على ذلك، والذب عن عقيدة هذه الأمة. فقوى الله عز وجل ضعفه، وكثر الله سبحانه وتعالى قلته، وصار ولله الحمد والمنة صارت دعوته دولة بعد ذلك وإلى الآن من فضل الله عز وجل. وضع رحمه الله تعالى كتبا في التوحيد مطولة ومختصرة، ومن هذه المختصرات النافعة مختصر القواعد الأربعة، وهي عبارة عن مجمل شبهات القبوريين والرد عليها. ونستطيع أن نقول يا مختصر لكتاب كشف الشبهات، فقد نوع رحمه الله تعالى طريقة العرض، طريقة التصنيف في هذا الباب، باب التوحيد، حتى استوعبه استيعابا عظيما، ومن ثم قام أئمة الدعوة من بعده على ضربه ومنهجه وطريقته، فنفع الله عز وجل به. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. علق على هذا الشيخ النجمي رحمه الله تعالى فقال: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فقد هيأ الله في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقام بدعوة التوحيد في نجد، وكتب الله لها النجاح بعد جهاد مرير وطويل. نعم، حتى كاد الشيخ يقتل رحمه الله تعالى أكثر من مرة، ويطرد من هذه البلد إلى أخرى، والشيخ صابر ومحتسب رحمه الله، رزقه الله الصبر واليقين اللتين بهما تنال الإمامة في الدين. قال رحمه الله: فألف المؤلفات وجاهد المشركين حتى دخلوا في دين الله وعادوا إلى رحابه فوحدوا. كان هذا من أعظم الحسنات التي للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وإلى الآن تتسربل المملكة بل والجزيرة كلها في هذه الدعوة المباركة التي أعزهم الله عز وجل بها. فقد كانوا إمارات متناثرة متناحرة، يأكل القوي فيها الضعيف، ولم يكن لها كرامة، حتى جاء الله عز وجل بهذا الرجل فأحيى الله سبحانه وتعالى به تلك البلاد وأدر عليها من البركات. وسبق الله عز وجل إذ يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال رحمه الله: ومن ضمن مؤلفاته وأعظمها نفعا الثلاثة الأصول، وكتاب التوحيد، وكشف الشبهات، والقواعد الأربع، والتي هي مقصود بحثنا الآن. قوله أسأل الله الكريم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: يا لها من دعوة عظيمة، فمن تولاه الله في الدنيا والآخرة. الشيخ محمد يدعو في مطلع هذا، وكان رحمه الله تعالى ذا أسلوب: اعلم رحمن الله وإياك، اعلم أرشدك الله لطاعته. هكذا كان طريقة الشيخ محمد رحمه الله دائما. هنا دعا فقال: أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قال: يا لها من دعوة عظيمة. يقول الشيخ النجمي: فمن تولاه الله في الدنيا والآخرة فقد فاز ونجا وحاز الدرجات العلى، وكرمه الله بالجنة التي من دخلها يحيا فلا يموت، ويصح فلا يسقم، ويشب فلا يخرم. إذا تولاك الله في الدنيا يسر لك العلم الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة، وفقك للعمل به. وإذا تولاك في الآخرة صرف عنك العذاب، ويسر لك أسباب السعادة، فكان البرزخ في حقك نعيما، وفزت بالجنة بعد ذلك. وإذا جعلك مباركا أينما كنت فقد حصل لك ما يتمناه الصالحون من الأعمال الصالحة الخالصة لله جل وعلا، التي يترتب عليها الخير في المواطن الثلاثة: في الدنيا والبرزخ والآخرة. وقد دعا لك أيضا فقال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة، أي عامتها. فالله يجزي الشاكرين بالزيادة، ويعطي الصابرين الأجر الذي لا يحصره حاصر ولا يعده عاد، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجله. وحسبك أن يكون الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، خصوصا إذا عرفنا أن الصبر على أقسام من ثلاث: صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، يصبر الإنسان على الأوامر فينفذها ويطبقها، وصبر عن معصية الله عز وجل، عن المعاصي فيبتعد عنها ويجهز نفسه في امتثال النهي أيضا، وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة من المصائب والبلايا. فإذا عرفنا ذلك عرفنا أن الدين كله قائم على الصبر، لأن الدين أمر ونهي، حتى التوحيد يدخل في الأمر، كما قال الشيخ محمد بن عبد في كتاب الأصول الثلاثة، يقول: وأعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك. قوله: وإذا أذنب استغفر، أي إذا وقع في الذنب بسبب بشريته التي يتعرض بها إلى ما يتعرض له البشر، فيقع في المعاصي حيث يشعر أو لا يشعر، ولكن الله تعالى وعد ووعده الحق أن يغفر لمن استغفر وأن يتوب على من تاب. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي. الحديث. والله عز وجل يحب توبة العبد إذا أذنب واستغفر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وجاء أيضا في الحديث الصحيح: لله عز وجل أفرح بتوبة أحدكم أو بتوبة الرجل من أحدكم كان بفلات ومعه راحلته وعليها متاعه طعامه وشرابه، فانفلتت منه فأيس منها فنام ينتظر الموت، فبينما هو كذلك قام وعنده راحلته فأخذ بخصامها، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل يفرح توبة العبد إذا رجع العبد إلى الله سبحانه وتعالى وأناب لله سبحانه وتعالى، في الله عز وجل يفرح بتوبة العبد إذا أناب ورجع. وقد أخبر يقول الشيخ النجمي وقد أخبر رحمه الله في نهاية هذا الدعاء بأن هذه الثلاث الخصال هي عنوان السعادة، ثم دخل في المقصود بقوله: اعلم مرشدك الله لطاعته. فإذا هذه ثلاثة: أن يجعلك من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فيكون تائبا مستغفرا، ويكون شاكرا حال النعم، صابرا حال البلايا. والعبد لا ينفك عن هذه المقامات، يتقلب فيها في مقامات العبودية بين نعمة فيشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وبين بلية فيصبر على ذلك، وبين ذنب يذنبه فيستغفر الله سبحانه وتعالى. هذه مقامات عظيمة. ولهذا إذا تدبر الإنسان حاله وجد أن كل حال من أحواله لا يخرج عن موطن من مواطن العبودية لله سبحانه وتعالى. ولكن العبد الموفق هو الذي لا يضيع فرصة هذه العبودية بل يستغلها. فلله عز وجل عبودية في حال الصحة، لا تكون في حال المرض، وفي حال المرض لا تكون في حال الصحة، في حال الغنى لا تكون في حال الفقر، وفي حال الفقر لا تكون في حال الغنى، في حال الولد لا تكون في حال العقم، وفي حال العقم لا تكون في حال الولد، في حال في كل حال من الأحوال العبد لا ينفك عن مقام من مقامات العبودية. إذا سافر، إذا أقام، إذا نام، إذا قام، إذا تزوج، إذا طلق، إذا كل ما أحوال الإنسان لا تنفك. إذا أكل، إذا شرب، إذا دخل دورة المياه، إذا فعل أي أمر من أمور، إذا لبس ثوبا، كلها مقامات عبودية. لبس ثوبا فأشكر الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي ألبسني من غير ورزقني من غير حول منه ولا قوة، أكل طعاما بسم الله ثم أحمد الله، شرب شرابا حمد الله سبحانه وتعالى، نام والضجع على شقه الأيمن وتعبد الله سبحانه وتعالى أيضا بهذا النوم، وسأل الله سبحانه وتعالى أنه إذا قبض نفسه أن يجعلها مع الصالحين، وإذا أرسلها أن يتولاها، وهكذا. فلا ينفك مقام للإنسان عن طاعة الله عز وجل وعبوديته. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علق على هذا الشيخ النجمي رحمه الله تعالى فقال: فهذه العبادة التي تسمى عبادة، والتي يحوز صاحبها الأجر الوفير والخير الكثير، هذه العبادة القائمة على التوحيد. أما من خلط فعبد الله وعبد غيره فإن عبادته لا تكون عبادة لله. وفي الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أي أن الإنسان إذا دخل إلى العبادة مقصد من مقاصد الدنيا فإن هذه العبادة لا تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، فإذا دخلها رياء أحبطت العبادة. فلو دخل الرياء في الصلاة، دخل الرياء في شيء من العبادات، في صوم، في كذا، أحبط العمل، أحبط العمل إذا كان العمل لا يتجزأ. أما إذا كان العمل يتجزأ كأن ينفق الإنسان 100 ريال أو 100 جنيه ثم ينفق 100 أخرى فيها الرياء ثم 100 ثالثة، يعني عد 1000 ينفقها في سبيل الله فراء في 200، فإن الأجر يحبط في 200 ولكن يسلم له الأجر في سائر 1000. أما إذا كان عمل لا يتجزأ كالصلاة مثلا فإن العمل يحبط إذا دخله الرياء، لأن الله عز وجل قال: تركته وشركه، فلا أجر له في هذا، لأنه عمل من أجل الناس فكان أجره على الناس. وفي ذلك الحديث المعروف الصحيح: أول من تصعد من نار يوم القيامة 3، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي تعلم العلم وعلمه، والرجل الذي قاتل حتى قتل، والرجل الذي أنفق فما ترك من سبيل يحب الله عز وجل أن ينفق عبده فيه إلا أنفق، ومع ذلك لما كان عملهم لغير الله سبحانه وتعالى أحبط الله عز وجل أعمالهم ولم يكن لهم أجور يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول النجمي رحمه الله: ثم استدل على ذلك بقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي هذه الآية ما يفيد بأن خلق الجن والإنس ما كان لشيء سوى العبادة، فالله خلق العبادة ليعبدوه، ووعدهم بالمغفرة والجنة إذا عبدوه. فالله خلق العبادة ليعبدوه، ووعدهم بالمغفرة والجنة إذا عبدوه. فما خلق الله عز وجل الناس لغير ذلك، إنما خلقهم للعبادة والطاعة. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. كما في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم.
قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب ما لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشروا فيتكلوا. وفي هذه الآية دلالة على أن المقصود بخلق الجن والإنس هو أن يبتليهم الله بالأوامر والنواهي، ويبتليهم بأمور أخرى تعتبر صوارف عن طاعة الله عز وجل. فمن تأثر بالصوارف وترك العبادة كان من الخاسرين، ومن اشتغل بالعبادات وأخذ من الدنيا ما يستعين به على مطلوبه كان من الناجين. فهذا مقطع مهم يقول فيه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. والحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية أصل الحنفي والميل، والميل عن الشرك إلى التوحيد. وملة إبراهيم أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعه، قال الله سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن تبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وخلاصتها أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. وقد قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا لك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. أنا لله الدين الخالص، أي الخالص من الشرك، التوحيد خالص من الشرك والقائم على توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا من أهم المصطلحات التي ينبغي على الإنسان أن يتعلمها وأن يعرفها مصطلح التوحيد ومصطلح الشرك. أما التوحيد فهو إفراد الله عز وجل بالعباد، وأما الشرك فدعوة غيره معه. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل الطهارة. علق على هذا النجمي قائلا: لقد مثل الشيخ رحمه الله بمثال حسي يعرف به المثال المعنوي. فالشرك يبطل العبادة، نقول، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط للعمل. يقول الشيخ: فالشرك يبطل العبادة كما أن الحدث يفسد الطهارة، فمن أدخل في عبادته شركا فقد أفسدها ولم تعد صالحة للاستفادة منها. كما أن الحدث إذا دخل في الطهارة سواء كان العبد قائما في صلاته أو خارجا عنها فإن طهارته قد بطلت، ولا يمكنه أن يستمر في صلاته إن كان يصلي، أو يدخل فيها إن كان لا يصلي. وإن فعل فإنه يعتبر مجنونا فاسد العقل إذا ظن أن العبادة تستقيم له مع وجود الشرك الأكبر. وكم في آيات القرآن ما يدل على ذلك، قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، هذا تصوير حسي. الشرك إذا دخل العبادة أحبطها ولا تستقيم العبادة مع الشرك أبدا. كذلك مثل ماذا؟ مثل الصلاة. فالصلاة إذا دخلها الحدث أبطلها، سواء كانت في الركعة الأولى أو الركعة الثانية فأي ركعة من الركعات، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح قال: لا يخرج من صلاته أو لا ينفرد من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل هذا على أن الحدث مبطل للطهارة. كذلك الشرك فإنه محبط العمل، ولو كان عند الإنسان أعمال كمثل الجبال من النفقة ومن الصدقة ومن الصيام ومن الصلاة وكل هذا. قال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل من متقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالكفر والشرك يحبطان العمل. وقال الله على لسان عيسى بن مريم، يقول الشيخ النجمي: وقال الله على لسان عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام قال جل من قائل: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء، وذلك معرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتابه. ولم يعلق الشيخ النجم على هذا المقطع، والمقطع واضح، فهو خلاصة هذه المقدمة. يقول إذا عرفت ما تقدم من أن الشرك إذا دخل في العبادة أحبطها وصار صاحبها من أهل النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، أي معرفة الشرك حتى تتجنبه. وإذا أردت أن تعرف خطورة الشرك، وأن الأنبياء أنفسهم صلوات ربي وسلامه عليه كانوا حذرين من الشرك ومن أن يقع الشرك في الأمة، ولهذا كانت دعوتهم ليلا ونهارا للدعوة إلى التوحيد وترك الشرك، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى الأمر بالتوحيد واجتنب الشرك. مما يدل على خطورة الشرك أن إبراهيم عليه السلام رغم مقامه الرفيع في التوحيد إلا أن الله عز وجل ذكر عنه في قوله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يعني هذا إبراهيم عليه السلام ومع ذلك يدعو الله عز وجل، مع أنه الذي أمر النبي أن يتبع ملته، ومع ذلك يقول: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلنا كثيرا من الناس، إلى آخر هذه الآيات. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والبصر ومن يخرج حي من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. علق على هذا الشيخ النجم قائلا: مقتضى هذه القاعدة أن توحيد الربوبية لا يدخل بها أحد في الإسلام، فمن أقر بتوحيد الربوبية أقر بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحي والمميت الذي يصح ويمرض والذي يغني ويفقر والذي يسعد ويشقي. من أقر بهذا لا يدخله إقراره به في الإسلام، لأن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وغنم أموالهم وسبى نساءهم وأطفالهم كلهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر جميع الأمور، فلم ينفعهم ذلك شيئا لأنهم عبدوا مع الله غيره، وكفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنكروا البعث، وكفروا بالقرآن، وأنكروا وزعموا أنه سحر أو كهان. نعم، كما قال سبحانه وتعالى: والإنسان دوما خلقهم ليقولون الله. هم يعتقدون هذا ولكنهم ما صاروا مؤمنين موحدين. لماذا؟ لأنهم ما صرفوا العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، وإنما أشركوا مع الله عز وجل غيره. ولهذا كان المحك الذي وقع في الخصومة بين النبي وبين هؤلاء كان المحك في التوحيد في الإفراد، وإلا فهم قد قال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولما عرض النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد كلمة لا إله إلا الله على أبي طالب وعنده أبو جهل، قال: أترغب عن ملة عبد المطالب؟ فالمخاصمة كانت في التوحيد، كانت في الإفراد. ولهذا الذين يقولون اليوم نحن لسنا كهؤلاء، هؤلاء كفروا بمحمد وكذبوا بالقرآن وكفروا بالبعث، إنما نحن لا نفعل هذا، نحن فقط ما عندنا إلى محبة للصالحين. نقول: ليس يلزم في النواقض أن تكون 10 أن تكون 20 أن تكون 100، بل لو ثبت ناقض واحد على المكلف فإنه يخرج من ملة الإسلام ولو بالناقض الواحد. فنعم، أنتم أمنتم بالبعث وأمنتم بالقرآن وأمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمنتم بكذا وتوصلون الصمون، لكن أتيتم على أخطر شيء هو توحيد الله عز وجل، فأشركتم مع الله غيره وصرفتم العبادة إلى الأموات كما صرفها هؤلاء إلى هبل ومنات. فما الفرق بينكم وبين هؤلاء؟ ليس فرق بينكما، فإن النواقض الأمة متفقة على أن الإنسان يرتد بالناقض الواحد، ولا يلزم أن تجتمع فيه جميع النواقض. وبهذا يرد على شبهة هؤلاء حينما يقولون بأن ابن عبد الوهاب كفرنا، ابن عبد الوهاب جعلنا كهؤلاء كأبي جهل الذي عاد رسول الله وكفر بالقرآن وكذا، فيرد على هؤلاء بأن النواقض لا يلزم أن تكون نواقض مجتمعة ولا كثيرة، يكفي ذلك الناقض الواحد. إذا ثبت الناقض فإنه يكفي في إخراج الإنسان من ملة الإسلام، كما قال سبحانه لئن أشركت لأحبطن عملك، ولم يذكر الكفر بالقرآن ولا الكفر بالبعث، ذكر الشرك فقط، ذكر الشرك فقط. يقول الشيخ النجمي: فمن أمن بوحدة من هذه الأربعة وكفر بثلاث، أو أمن بثلاث وكفر بوحدة، فإنه يعتبر كافرا حلال الدم والمال بعد أن تقام عليه الحجة. هذه كلمة مهمة جدا، هذه كلمة مهمة جدا، لابد من إقامة حجة. الإنسان قد يجهل، قد يجهل الإنسان، قد ينشأ ببادية بعيدة ما يتعلم. فإذا كان الإنسان مسلما وأتى بناقض من النواقض، فإن النقض هذا يترتب أثره بعد إقامة الحجة. ولهذا يقول العلماء لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. الشروط مثلا كالعلم، المانع الجهل. الشروط مثلا كالاختيار، والمانع مثلا الإكراه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول الشيخ النجبي: فمن اعتقد ربوبية الله على كل شيء، واعتقد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، واعتقد البعث بعد الموت، ولكنه استباح اتخاذ وسائط مع الله عز وجل يدعوهم من دون الله، ويزعم أنهم شفعاء إلى الله، فإنه في هذه الحالة لا تقبل منه صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، ولا يقبل الله منه أي عمل صالح، لقوله جل وعلا: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، وبالله التوفيق. قال العلامة ابن عبد الوهاب: القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الآية. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. علق الشيخ النجمي على هذا قائلا: مقتضى هذه القاعدة أن الذين عبدوا غير الله لم يعبدوهم على أنهم الذين خلقوا هذا الكون، وهم الذين رزقوا من فيه، وهم الذين أحيوا الأحياء وأماتوا الموتى، ولا أنهم الذين ينزلون الغيث من السماء، أو أنهم الذين ينبتون نباتا من الأرض. كل ذلك ما كانوا يعتقدون أنهم يتصرفون فيه، ولكن كان قولهم وحجتهم أنهم عبدوهم من أجل أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى، حيث قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يبقى إذن هم لم يدعوا أنهم خلقوا وأنهم رزقوا وأنهم أحيوا وأنهم ماتوا، بل إنهم اعتقدوا أن هؤلاء يقربوهم إلى الله عز وجل زلفى. إذن هم أمنوا بالله وجودا، وأمنوا بالله سبحانه وتعالى خالقا ورازقا ومحيا ومميتا، لكن اتخذوا شفعاء مثل ما يتخذ القبورين اليوم شفعاء هؤلاء. اتخذ بدويا شفيعا، اتخذ حسينا شفيعا، اتخذ الجيلان شفيعا. وحيث قالوا ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فما كان احد منهم يعتقد ان تلك الالهه تخلق او ترزق او تحيي او تميت، كل ذلك لم يكن. وان كان الامر كذلك فيجب ان نتيقن ان هؤلاء القوم الذين كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح دماؤهم وغنم اموالهم وسبى نساءهم واطفالهم، يعني انه لم يمنعهم إقرارهم، لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم إقرار هؤلاء بتوحيد الربوبية أن يقاتلهم وأن يقتلهم وأن يستبيح دماءهم وأموالهم. فدل هذا على أنه لا بد من التوحيد، فالذي يعصم الدم والمال هو التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم مال ودم. فمتى يحرم المال والدم؟ يحرم المال والدم إذا كفرا بالطاغوت وآمن بالله سبحانه وتعالى ولم يصرف العبادة لغير الله عز وجل. إذا علمنا ذلك، علمنا أن من كان في هذا الزمان يعبد غير الله ويزعم أن فيه الولاية التي تجعله مقربا إلى الله أكثر من غيره، وأن الله لا يرد له شفاعة ولا يرفض له طلبا، من اعتقد ذلك فإنه يعتبر مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة. علما بأن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: منفية ومثبتة. فالمنفية هي التي تطلب من غير الله استقلالا، والمثبتة هي التي تطلب من الله، وشروطها اثنان: أولا أن تطلب من الله دون سواه. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثانيا أن يكون المشفوع فيه ممن أذن الله له في الشفاعة فيه بل يكون سواه. قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثانيا أن يكون المشفوع فيه ممن أذن الله له في الشفاعة فيه بل يكون موحدا. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة من أفعل الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم أنا قد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو نفسي. قد جاء في النصوص الشرعية أن الله يعطي الشفعاء الشفاعة فيشفعهم في أقوام قد صاروا حمما فيخرجونهم من النار ثم يدخلونهم الجنة ويضعونهم على نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيف. نعم الشفاعة ثابتة يوم القيامة لعصاة الموحدين، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة لعصاة الموحدين وردوا الأحاديث الصحيحة الثابتة كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة مثقال خردلة وهكذا. فأحاديث الشفاعة معروفة ومتواترة، لكن الخوارج والمعتزلة بنوا إنكار الشفاعة على أصلهم الفاسد وهو أن العاصي إذا مات ودخل النار فلا يخلد فيها أبد الأبدين وظهر الدارين. قال الشيخ فلا ينبغي ولا يجوز أن تطلب الشفاعة من غير الله، بل الذي ينبغي أن تطلب الشفاعة من الله، والله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وجاء في النصوص أن الله يخرج أقواما بعد شفاعة الشافعين من النار لم يفعلوا خيرا يخرجهم بحثيات ثلاث، ومن أجل ذلك فينبغي أن تطلب الشفاعة من الله وحده بلا التوفيق. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال نقول ولهذا الله قال قل لله شفاعة جميعا، وقال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث الشفاعة فيحد لي حدا، إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يشفع من نفسه وإنما يشفع بعد إذن الله سبحانه وتعالى، وأنه يخرج من حدهم الله عز وجل له، هذا رسول الله فكيف بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فدل هذا على بطلان الشفاعة التي يزعمها هؤلاء المشركون وأنها شفاعة لا تثبت أبدا لهؤلاء الأنداد. ولهذا من وقف عند القبر يسأله شفاعة ويطلب منه شفاعة ويطلب منه الدعاء يقول حتى لو قال ادعو الله لي ولو قال اشفع لي عند الله، فإن هذا هي الشفاعة الشركية التي يخرج صاحبها من النار. القاعدة الثالثة، قال ابن عبد الوهاب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس متفرقين في عبادته، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. ودليل قوله تعالى وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، ودليل الملائكة قوله تعالى ولا أمركم أن تأخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله عيسى ابن مريم أنت قلت الناس تأخذون أمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم لات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعكفون عنده وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث علق على هذا الشيخ النجمي رحمه الله تعالى قائلا إن مقتضى هذه القاعدة أن كل ما دعي من دون الله من ملائكة وأنبياء وصالحين وشجار وأحجار وغير ذلك كلها عاجزة عن أن تسعف عابديها بالمطلوب أو تنجيه من المهروب، والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن كل مدعو من دونه لا يملك شيئا وإن قل، حيث يقول والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وقال جل من قائل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين يدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إلى غير ذلك من الآيات التي تبين عجز المدعوين من دون الله عز وجل وضعفهم وعدم قدرتهم على إعطاء من عبدهم شيئا وإن قل، ثم أنهم أيضا عاجزون عن جلب النفع لأنفسهم فكيف بغيرهم. نعم، لو وقف الإنسان أمام هذه الأصنام والأنداد والقبور 1000 سنة ما أجابته بشيء، فهذه القبور لا تملك شيئا، ولو كان أصحابه يملكون شيئا لما ملكوا لأنفسهم. هل ملك الحسين نفسه شيئا وقد قتل رضي الله عنه شهيدا؟ هل ملك شيئا؟ ما ملك شيئا ولا يملك غيره شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهل بيته وأقرباءه وقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فلست مغني عنكم من الله شيئا. النبي نفسه ما يغني عنه من الله شيئا، فعليهم بالعمل. ولهذا ما ملك النبي لأبي طالب شيئا ولا ملك لأبي لهب شيئا، بل لما أراد أن يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب قال الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. حتى إبراهيم عليه السلام نبي الله وما كان استغفر إبراهيم من أبيه إلا عن موعظة وعدائية، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن فليس هناك ميزة لأحد دون أحد في هذا البيت. وبهذا يعلم أن من عبد الملائكة أو عبد الأنبياء كعيسى وعزير هو ومن عبد الأحجار والأشجار سواء، كلهم مشركون بالله، والمعبودات من دون الله كلها عاجز أن تنفع بها بشيء وإن قل، وبالله التوفيق. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة، أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. علق على هذا العلامة النجمي قائلا: إن مشرك هذا الزمان، طبعا مشرك هذا الزمان هم عباد القبور الذين قامت عليهم حجة الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يأبون إلا أن يصروا على ما هم عليه تحت دعوة محبة الصالحين، فهؤلاء لا عذر لهم، أن الشرك ظاهر وبين، بمجرد أن يبينه الإنسان ينبغي أن يستجيب الإنسان له، كما قال سبحانه وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد قامت عليه حجة الله سبحانه وتعالى. يقول النجمي: إن مشركي هذا الزمان زادوا على مشركي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، حيث إن الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، واعتقدون أن الشدة لا ينفع فيها إلا الله. لم يبلغ بهم شركهم إلى أن أولئك المدعوين يخلقون أو يرزقون أو يحيون ميتا. وإذا نظرت فيما هو مدون في هذا الزمان من قبل المشركين فإنك ترى العجائب. ولقد قرأت في كتاب يسمى نفس الرحمن أتي به من اليمن، قال فيه صاحبه: إن رجلا ضافه عبد القادر الجيلاني، وكان عبد القادر غائبا، فأتى ملك الموت فقبض روح الضيف، فقالت زوجته عبد القادر: لقد أسأت. زوجة عبد القادر تقول لملك الموت: لقد أسأت إلى عبد القادر حيث قبضت روح ضيفه وهو في بيته. كان ملك الموت قد جمع أرواحا فجعلها في زنبيل ثم عرج بها إلى الله عز وجل. فلما رجع عبد القادر أخبرته زوجته بالحادث، فذهب ولحق ملك الموت ويحمل أرواح في ذلك الزنبيل، ثم ضرب زنبيل ملك الموت فسقط من يد ملك الموت، فطارت الأرواح إلى أجسادها وعادوا كلهم أحياء. هذا والعياذ بالله كفر بواح. هذا الكلام قرأته في كتاب المطبوع قبل حوالي 40 سنة، وما زلت أذكر اسمه نفس الرحمن. فانظر إلى هذه الرعونة وماذا بلغ إليه حر الخرافيين القبوريين الذين يعظمون أناسا حتى يجعلهم آلهة ويدعون ذلك بأخبار مكذوبة كدخل، كما قلنا بأن الصوفية يعتمدون على الرؤى والمنامات ويعتمدون على الكرامات المزعومة والأكاذيب، وفي الحقيقة كل أهل البدع والأهواء كذبة متناقضون. قاعدة: جميع أهل البدع والأهواء كذبة متناقضون، كذبة متناقضون، لأنهم لو كانوا صادقين لكانوا أهل سنة، وأذكر أنه جاء إلينا وجلت عندنا رجلا من الصومال أحدهما اسمه علي بن الشيخ عثمان زياد، وهذا درسنا عليه في اللغة، والآخر اسمه عبد الصمد وكمل دراسته في الجامعة الإسلامية فيما أذكر. قال قرأنا على رجل في الحبشة في كتاب الزبد لابن رسلان، فلما بلغنا إلى قوله والأولياء ذو كرامات ورتب وما انتهوا لولد من غير أب، فقال ذلك الرجل بلى قد انتهوا، فقال له كيف ذلك؟ قال إن فلان الشيخ الصوفي كان معروفا بالصلاح وكان عقيما، فسخر منه رجل يعرفه فقال إن فلان حصل له ولد فسماه باسمي، وجمع أصحابه وذهب بهم إلى ذلك الشيخ، فلما جاءوا للشيخ وجدوا أن الشيخ ولدا فنظروا إليه وعادوا مقتنعين بأن الشيخ ولدا، وبعد أن ذهبوا ذهب بالولد. فانظر أيضا ما في هذه الرعونة، وأن فلان حصل له ولد وهو لم يكن له ولد، إلى غير ذلك من الأخبار الباطلة والحكايات التي يهمون فيها الناس بالصدق ويندعون من القدرة لو لئيم على ما لا يخطر عليه إلى الله، فنعوذ بالله من الضلال. وبهذا تعرف مدى ما بلغ إليه الخرافيون القبوريون في هذا الزمن من المبالغة في الشرك الذي زاد به على شرك أبي جهل وأبي لهب وأمثالهم من مشرك العرب الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستباح دماءهم وغانم أموالهم وغانم أموالهم وسبى نساءهم وأولادهم. ومع ذلك فإن كثيرا من الناس بل ممن يدعون العلم لم يخرجوا من الإسلام ولم يحكم عليهم بالكفر، مع أن الله يقول نبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالشرك الأكبر يهدم الإسلام ويبطله كما يبطل الحدث طهارة المتطهر. وبالله التوفيق. وهذه قاعدة مهمة جدا، أنا مشرك هذا الزمان أغلظ شركا من المشركين الأوائل، وهذا إذا نظرنا إليه بترتيب القواعد عند الله رحمه الله تعالى وجدنا ترتيبا عجيبا. فبدأ بتقرير توحيد تقرير الربوبية وأنه لا كانوا مقررين بالربوبية، ومع ذلك لم يدخل ذلك في الإيمان والإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى وما يؤمنون أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أن إيمانهم بربوبية الله لم تدخلهم في الإيمان الشرعي والإسلام لأنهم مشركون. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة الشفاعة وهي أكبر شبهة يتعلق بها القبوريون، ثم بعد ذلك انتقل إلى أن النبي قد قاتل جميع المشركين مع أنهم كانوا متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة ومن من يعبد الصالحين ومن من يعبد الأحجار والأشجار. وأراد الشيخ من وراء هذه القاعدة أن يبين الرد على من يقول بأننا لم نعبد الأصنام، إنما كان النبي يحارب من يعبد الأصنام، عبد الأصنام فقط، هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام دول مشركون فصوروا الشرك في عبادة الأصنام. فالشيخ رد قال لم يكن هؤلاء كلهم يعبدون الأصنام، منهم من كان يعبد الأصنام ومنهم من كان يعبد الملائكة ومنهم من كان يعبد الصالحين ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر، ومع ذلك قاتله النبي ولن يفرق بينهم. ليه؟ لأن الشرك هو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، سواء صرفتها لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح أو حجر أو شجر، كل ذلك ما يغني. ثم بعد ذلك على الشيخ رحمه الله تعالى قائلا لستم كالأوائل بل إنكم أغلظ شركا. لماذا؟ لأن الأوائل كانوا يشركون فقط في الرخاء، أما الشدة فكانوا يقولون يا الله، كما قال سبحانه وتعالى والذي يسيركم البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء وفي الشد، فهم أغلظ شركا. ويا ليت القبوريين يفهمون ذلك ويعودون إلى الإسلام بدلا من الإصرار على هذه الطرق التي أخرجت الكثير من المسلمين عن دائرة الإسلام ليكونوا عبادا لهذه القبور كما كان أبو جهل وكما كان أبو لهب. فهذه القواعد على اختصارها قواعد مفيدة ونافعة وجمعت الحقيقة الرد على شبهات القبوريين، فإن الشبهات لا تخرج عن هذا، يقول نحن من بالله ونؤمن بأن الله خالق رازق ومع ذلك تحكم علينا بالشرك، نقول ولقد كان الذين حاربهم النبي مقرين بذلك، نحن إنما نأخذ من شفعاء، نحن ما نعبدهم من دون الله إنما نأخذ من شفعاء، نقول نفس القول الذي قاله المشركون الأوائل، ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى هؤلاء يشفعون عند الله، نحن ما نعبد الأصنام، إنما كان المشركون هؤلاء عبدت أصنام. رد ابن عبد الوهاب: هؤلاء ما عبد الأصنام كلهم، بل منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة. لا، هؤلاء كانوا منكرين البعث وكانوا مكذبين بالقرآن، ونحن لا نفعل هذا. رد الشيخ بأنكم أغلظ، وإن النواقض لا يكفي فيها، لا يلزم فيها تكون نواقض متعددة، بل نقض واحد يكفي. وإذا تدبرنا حقيقة شرككم وحقيقة شرك هؤلاء وجدنا أن شرك هؤلاء كان في الرخاء فقط، أما في الشدة يلجؤون إلى الله، كما حصل لعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه. أما أنتم فدائما في الرخاء وفي الشدة تقول يا بدوي، وفي الرخاء تقولون يا بدوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الشرك، وأن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يجعلنا وإياكم على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وضرب صحابته والتابعين وأئمة الدين، إلى أن نلقاه، وألا يحرمنا وإياكم لذة كتب السلف ورسائل أئمة الهدى ومصابيح الدجى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.